الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما لبى حاج وكبر الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر والحمد لله على آلائه التي لا تحصى وعلى نعمائه التي لا تقدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر ولله الحمد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله يومكم هذا يوم عيد الأضحى المبارك حيث إكمال الدين وإتمام النعمة من أجل ذلك اخترت هذا الموضوع الذي هو بعنوان يا أبتي افعل ما تؤمر يا أبتي افعل ما تؤمر جملة طيبة مباركة خرجت من في نبي كريم هو نبي الله إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم خرجت لوالد كريم كريم لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم كلمة وجملة تلخص لنا منهاج الأنبياء وسبيل الأبرار الأتقياء الذين آثروا رضا ربهم على هوى نفوسهم الذين قدموا شرع ربهم على ما تراه عقولهم فقدموا النقل على العقل لأنهم يعلمون أن النجاة في تنفيذ أوامر الله رب العالمين فلا سبيل لنجاة إلا باتباع المنهج الذي أنزله الرب عز وجل على الأنبياء وعلى المرسلين يا أبتي افعل ما تؤمر وبدأت القصة إخوتاه عندما كبرت سن الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم وكانت زوجه سارة عليها السلام عاقرا لا تلد واشتاق الخليل نعمة الولد والأسباب قد انعدمت، فالزوجة عاقر لا تلد، وإبراهيم كبرت سنه، وهنا اشتاق لنعمة الولد. وكلنا يعلم أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، ونعلم أن الله تعالى يعطي بأسباب كما يعطي بغير أسباب. فمريم عليها السلام كفلها الله تعالى زكريا عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، يرزق بغير أسباب ويعطي بغير أسباب كما يعطي بالأسباب، لأنه جعل قانونا للدنيا، هذا القانون هو قانون السببية. فالأسباب في ديننا عبادة، والعمل بها طاعة، وتركها معصية، والاعتقاد فيها شرك بالله رب العالمين. فنأخذ بالسبب للجارحة، ونعلم أن المعطي المانع هو الله رب العالمين وليست الأسباب، لكننا نؤمر بالعمل بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فربنا تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فهذا خليله إمام الموحدين في زمانه يذهب داعيا إلى ربه بعد أن نجاه الله تعالى من نار قومه، ويمر على أرض مصر، وكان بها في ذلك الزمان ملك ظالم جبار متجبر، صاحب هوى وصاحب شهوة، ما مرت عليه امرأة فأعجبت إلا وأراد أن يرتكب معها الفاحشة، إلا أن يكون لها أخ فيتركها. وإبراهيم على علم بهذا الحال عن طريق وحي السماء، فأصر سارة فقال لها إذا مررنا بهذه البلاد وسئلت من أنا فأنا أخوك، فليس على وجه الأرض من يوحد الله غيري وغيرك الآن. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام مرت على أرض مصر، واستوقفها رجال الشرط في هذا الزمان، وكانت سارة عليها السلام آية في الجمال، فحملوها إلى مليكهم، فما أن رآها إلا وغير قوانين مملكته، حتى وإن كان لها أخ لا بد أن نرتكب معها الفاحشة. وبالفعل بسط إليها اليد، فما أن بسط يده إلا ويبست بأمر الله رب العالمين، يبست أي شلت وما تحركت. فنظر إليها وهي ترجو ربها وتدعوه، فعلم أنه بسبب دعائها، فسألها العفو فعفت، فعادت يده كما كانت بأمر الله. ثم أغواه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء بعد أن رأى الآيات. فكم من أناس يرون الآيات ولا يعتبرون، وكم من أناس تمر بهم العبر ولا يعتبرون، لأن العبرة لا تكون إلا لمن يخشى الرب الكريم جل جلاله. فإذا به يبسط يده مرة ثانية، فيبست بأمر الله رب العالمين، فنظر إليها وهي تتمتم وتدعو ربها، فسألها العفو فعفت، فعادت يده كما كانت بأمر الله تعالى. ثم سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يكرر القرة مرة بعد مرة. وهكذا الشيطان إخوتاه يفعل بالنفوس الأمارة بالسوء، يعبث بها، يمنيها الأمانية الكاذبة. فبسط يده إليها في الثالثة، فيبست بأمر الله رب العالمين، فسألها العفو وقال ابعدوها عني، لقد جلبتم لي شيطانا. وإذا به يقدم لها هدية لورعها ودينها وعفتها، لنعلم أن الاستقامة على أمر الله جالبة لكل خير. ولنعلم أيضا أن المنحة تأتي دائما أبدا في طيات المحن والشدائد. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ودائما أبدا تأتي المنح من داخل المحن، كما أقول كثيرا بين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، وبين المضرة والمضرة تنبت المسرة، وبين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أهداها الملك هدية، هذه الهدية كما رجح العلامة ابن القيم في كتابه القيم فقه السيرة، كانت ابنة الملك، وكانت تسمى هاجر عليها السلام، وكانت تقية نقية عفيفة، وكما قال الرواة كانت على شاكلة سارة عليها السلام. أراد مريد أن يقرب منها فيبست يده بأمر الله رب العالمين، فعزلها الملك في قصر خاص بها حتى لا يقربها أحد. فلما رأى من سارة ما شاكل ابنته قال هذه لتلك، فدفع ابنته وفلذة الكبد هدية لهذه المرأة النقية التقية سارة عليها السلام، أهداها هاجر عليها السلام. وإذا بسارة التقية النقية ترى شوق الخليل لنعمة الولد وهي عاقر لا تلد، فوهبت له أمتها فتسرى بها. ونظام التسري كان معلوما قبل الإسلام وفي ظل الإسلام في البدايات، فتسرى بها، وكان من ثمرة ذلك أن رزق ووهب له الولد هذا الغلام الحليم نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بعد انعدام الأسباب وبعد كبر السن شاء الله أن يهب. لذلك يا إخوة، من أراد المستحيل فليسأل الرب الجليل. اوعى تعتقد إن في شيء مستحيل على ربك، فخزائن الأرض والسماء بيد من؟ بيد الله. ولكن لابد أن تعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. وإذا أردت الولد فلا تسأل بصيغة الرزق، ولكن سله بصيغة الهبة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. ما قال ارزقني، ربي هب لي من الصالحين. وكذلك قال زكريا، وكذلك نزلت الآية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وبين الأسباب الجالبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلابد أن نطبق الشروط، مسارعة في الخيرات، دعاء ورجاء واستغفار، واعلم أن الذي يهب هو من؟ هو الله. فلا تقطع الأمل، وسر ربك المستحيل، فهو القادر القدير المقتدر جل جلاله. وهب الله لخليله الغلام الحليم والنبي الكريم إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم جاء الاختبار الشديد والامتحان الشديد، رحمة بسارة التي وهبت وصبرت، فرحمها الرب الجليل وأمر خليله أن يأخذ أمته هاجر وولده إسماعيل ليبعدهما عن سارة عليها السلام بأرض الحجاز، حيث لا جليس ولا زرع ولا ضرع ولا أنيس، تنفيذا لأمر الله رب العالمين. وكلكم يحفظ القصة. وهناك يستجيب الخليل لأمر الجليل، يترك أمته وفلذة كبده ولده إسماعيل الذي جاءه بعد اشتياق وبعد حنين تنفيذا لأمر من؟ لأمر الله. إنه قتل لأهواء النفوس، إنه إيثار لرضا الرب جل جلاله. بالفعل إخوتي يترك الأمة والولد وينصرف، وتتبعه هاجر عليها السلام منادية: يا إبراهيم، أفي هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع تتركنا؟ لا يجيب، تكرر ولا يجيب. فطنت للأمر فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. مدام الأمر من عند الله فاعلم أن الله لن يضيعك أبدا. إن كان المنع من عند الله فاعلم أنه عطاء. إن كنت عبدا لله فاعلم أنه لن يكون أحد عليك. فاستعن بالله ولا تعجز. كان معها من أسباب الدنيا بعض التمر والقليل من الماء. ترك الخليل أهله وتوجه إلى ربه بالدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانصرف الخليل. وكانت هاجر عليها السلام تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع وليدها، ومرت الأيام ونفد تمرها ونفد ماؤها، وبكى غلامها، بكى وليدها عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي أم رحيمة. يتفطر قلب الأم لبكاء الولد، فماذا أنت صانعة يا هاجر؟ نظرت إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا فخيل لها شيء، فصعدت وهي المجهدة الضعيفة المتعبة، ولكنها لم تجد شيئا. نظرت إلى الجهة المقابلة إلى جبل المروة، خيل لها أن هناك شيء، فنزلت مهرولة مسرعة في صحراء على رمضاء محرقة وهي الضعيفة المجهدة، تلتمس الطعام والزاد لتطعم وليدها، فلم تجد شيئا. ظلت هكذا بين الصفا والمروة سبعة أشواط. في السابعة كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس: إذا بها تسمع صوتا ثم ينقطع ثم يتكرر ثم ينقطع، فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا غواث المستغيثين، أغثنا يا رب العالمين. فنزل الأمين جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه تحت قدمي إسماعيل، فانفجر بئر ماء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. من حرصها جاءت تقول للماء: زم زم، أي تحجز على الماء وتغرف من الماء، فسمي البئر بزمزم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. هذه برضو إشارة للحرص. الحرص يقلل الكثير. اللي بيحرص على المال يقل، اللي بينفق المال بيزيد. من حرصها وخوفها على الماء بتحجز عليه فأصبح بئرا، ولو تركت لأصبح نهرا معينا. حتى نتعلم الدرس: ما دخل الحرص في باب من أبواب الأموال والعطاءات إلا وقل الزاد. فمن أطلق يده وسلط على النفقة في سبيل الله جاءته العطاءات وجاءته الخيرات وجاءته البركات، ما نقص مال من صدقة. سمي البئر بزمزم وكانت البركة والخير وأصبح شعيرة. وقال عنه النبي: زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك. ذكريات التوكل الصادق على الله رب العالمين. وأصبح السعي بين الجبلين الصفا والمروة من شعائر الإسلام ومن مناسك الحج والعمرة، تخليدا لذكريات التوكل على الله رب العالمين وتقديم أمر الله على هوى النفس. ولما بلغ إسماعيل عليه السلام السعي أصبح غلاما يافعا، اشتد عوده، جاء الخليل عليه السلام بأمر جديد وابتلاء عظيم. رأى فيما يرى النائم أنه يذبح الولد. الله أكبر، يذبح ولده؟ نعم. ورؤيا الأنبياء وحي. فماذا يصنع الخليل؟ يعرض الأمر على ولده، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا عنوان موضوعنا، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الجملة فيها قتل للأهواء وذبح لحظوظ النفس وقتل لوساوس الشيطان، فإن الإنسان بطبعه يحب البقاء، فكيف يستقبل هذا النبي هذا الخبر بهذه الجملة العجيبة: أذبح والإنسان يحب البقاء؟ بل كيف يستقبل الأب الرحيم هذا الخبر؟ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: نحن لا نبتلى لنعذب، لكننا نبتلى لنهذب. فليس العجب في أمر الخليل بذبح الولد، إنما العجب في مباشرة الخليل لذبح الولد، العجب في مباشرة الخليل لذبح الولد. قال: ولولا استغراق الأمر ما تحقق المأمور، أي أن استغراق الأمر عند الخليل وولده، أي تقديم حب الله وتقديم أوامر الله على كل أمر، جعل الخليل يباشر بنفسه ذبح ولده. قتل هوى النفس، ذبح خطوات الشيطان. ولذلك ورد أنه عندما أراد أن يذبح الولد وقيده كالذبيحة وشحذ السكين، اعترض الشيطان طريقه وقال: تذبح ولدك بيدك؟ قال: اخسأ يا لعين. وحمل الجمرات وإذا به يرجم اللعين إبليس، ويقول: اخسأ يا لعين. وقيل أن إبليس انطلق إلى هاجر، هذه الأم الرحيمة، يوسوس لها حتى تثني إبراهيم عن تنفيذ أمر الجليل، فإذا بها تقول ما قاله الخليل: اخسأ يا لعين. وعند أرض منى قذفته بالأحجار راجمة له، فأصبح رمي الجمار شعيرة من شعائر الحج، تخليدا لذكريات تقديم الشرع على ما يراه الهوى وعلى خطوات الشيطان. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، ينام إسماعيل كذبيحة، ويشحذ الوالد الرحيم سكينه، ويمرر السكين على عنق ولده، والسكين لا تقطع. الله أكبر، الله أكبر. إبراهيم يريد الذبح والسكين لا تريد، إنها لا تقطع، وكما قال بعضهم: لسان حالها لا مقالها. هي ما تكلمت، ولكن لسان الحال يقول للخليل: يا إبراهيم، أنا بين أمرين، بين أمر الخليل وبين أمر الجليل. الخليل يقول اقطعي، والجليل يقول لا تقطعي، وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل، وكيف أقطع عنق من سيكون من نسله خير الخلق وخليل الحق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ يمرر السكين ولا تقطع، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من السماء ومعه كبش كان يربى في جنة الله رب العالمين، وكان فداء لإسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، فصارت الأضحية منسكا وشعيرة في أعيادنا، وصار الهدي منسكا وشعيرة في حجنا إن كنا متمتعين، أو قارنين تخليدا لهذه الذكريات. يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذا ما أريد أن يصل للجميع، أنه لا سلامة ولا حياة طيبة ولا نجاة إلا بتنفيذ أوامر الله. ولذلك عالج النبي هذا الأمر جيدا مع أصحابه، وبنى جيلا عجيبا فريدا، جيلا لا يعرف إلا رضا الله، لا يتبع أهواء النفوس ولا يتبع خطوات الشيطان، لأن الذي رب وعلم هو رسول الله، ربهم بالقرآن والسنة. فها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلمنا ويربي فينا قتل الأهواء ويربي فينا البعد عن النفس الأمارة بالسوء. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه هي: يا أبت افعل ما تؤمر. لابد أن نقدم الأمر على كل ما يراه العقل وعلى أهواء النفوس الباطلة. وهذا هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لابد أن يكون الهوى تبعا لمنهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل الأعجب من ذلك، وذكرت هذا لبعض إخواني، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح يقول لعمر بن الخطاب: يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لماذا اختص عمر؟ لماذا ما قال هذا للصديق؟ لماذا ما قال هذا لعثمان؟ لماذا ما قال هذا لعلي ولا لبلال ولا لمصعب ولا لصهيب ولا لسلمان؟ لماذا اختص عمر يا عباد الله؟ لأن عمر في ظل الجاهلية كانت فيه غلظة عجيبة، كان له قلب كالصخر، لدرجة أن بعض الصحابة عندما كان يتكلم البعض عن إرادة عمر دخول الإسلام يقول بعضهم: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. انظر إلى اليأس من إسلام عمر، لأن عمر كان شديدا على الإسلام وشديدا على كل من دخل الإسلام، كان له قلب كالصخر. فها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يخاطب صاحب هذا القلب بعد أن من الله عليه بالإسلام ليعلمنا الطريق إلى الله: يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر الصادق: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي. قال له النبي: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. انظر إلى صدق عمر الآن، الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. إنه حب الاختيار أن تقدم أمر ربك وأمر نبيك حتى على هوى نفسك. لذلك لما تعلم عمر الدرس طبقه تطبيقا عجيبا فريدا. يتولى عمر خلافة المسلمين وقيادة الجيوش في يد أبي سليمان خالد ابن الوليد البطل، الذي ما دخل معركة قط في جاهلية أو إسلام إلا وانتصر. من هزم خالد في معركة قط، في كل معركة يحقق نصرا مؤزرا. وإذا بعمر الذي رباه النبي على قتل النفس وأهوائها، بفطنة عجيبة وملمح إيماني عجيب، خشي عمر أن يفتن الناس بخالد فيعتقد الناس أن خالدا صانع النصر فيفتن في دينهم. فإذا به أثناء معارك المسلمين في بلاد الشام ضد الروم بعد أن حطم خالد الفرس وكاسرة فارس، وجاء للروم خالد الذي كما وصفوه الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام، أي في المعارك، إذا بعمر وأثناء القتال ووطيس المعارك يرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة: يا أبا عبيدة، إن وصلتك رسالتي هذه فإنا نأمرك أن تتولى قيادة الجيوش، ونأمرك بعزل خالد عن قيادة الجيش. الله أكبر، الله أكبر. ووصلت الرسالة إلى يد أمين الأمة وقرأها. بالله عليكم، لو في زماننا جالك الأمر تكون وزير للدفاع، قائد للجيوش، ماذا تصنع؟ في الحال يا خالد عزلت، لكن انظر إلى الرجال الذين رباهم النبي محمد يقتلون أهواءهم من أجل مرضات ربهم ومن أجل نصرة دينهم. فكر أمين الأمة والمعركة دائرة. الآن إذا قلنا لخالد قد عزلت، ربما فت هذا في عدد الجيش، وربما انقسم الجند، وربما ضاع منا النصر، ونحن نعمل لدين لا لدنيا، لا لمناصبها ولا لكراسيها. فماذا أنت صانع أيها الأمين؟ طوى الرسالة ووضعها وخبأها، واستمر القتال حتى حقق خالد النصر المؤزر. وفي هدنة بين المعسكرات يدعو أمين الأمة أبا سليمان: أبا سليمان، لبيك يا أمين هذه الأمة، جاءتني رسالة من أمير المؤمنين، قال اقرأها علينا. فقرأ من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد: إذا وصلتك رسالتنا فقد عزلناك عن قيادة الجيوش، وولينا القيادة أبا عبيدة بن الجراح، والسلام. هكذا، هكذا كان الرجال. فماذا يصنع خالد يا ترى؟ هل غضب؟ هل حزن؟ هل شق صف الجيش وجعلها فرقا متناحرة متطاحنة من أجل الكرسي أو المنصب؟ بل قال في عزة المؤمن سمعا وطاعة لله ولرسوله، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. لأن عمر من الخلفاء الراشدين وسنتهم متبعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فإذا بخالد ينزل عن قيادة الجيش ويسلم الراية لأمين الأمة ويستأنف القتال، قال الرواة: فكان خالد رضي الله عنه وأرضاه يقاتل في صفوف الجند أشد من قتاله كقائد للمسلمين، بل كان أمين الأمة يعرف له قدره ومنزلته فيستشيره في معضلات الأمور ويوليه ما هو أحق بتوليته من أمور الجيش. فرضي الله عن الجميع. هكذا نتعلم أن نقتل الأهواء من أجل نصرة الدين ومن أجل المصلحة العامة. لكن الذي نعيش، نسأل الله السلامة، غلبت علينا الأهواء وغلبت علينا النفوس الأمارة بالسوء، وتتبع الكثيرون منا خطوات الشيطان، فانكسرت أمتنا وذلت وهانت. لماذا يا إخوة؟ لأنها السنن، الله تعالى له سنن. ما من أمة اتبعت تلك السنن إلا ارتفعت وانتصرت وعزت، وما من أمة تخلفت عن تلك السنن إلا ذلت وهانت. لذلك قالها إسماعيل وخلدها التاريخ: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي نفذ أمر ربك، ففي تنفيذ أمر الله النجاة. وفيها أيضا استخراج للبر من نفس إسماعيل: هكذا يصنع الأب المربي الرحيم، يعين ولده على طاعة الله ويعين ولده على البر، ولا يحمله على العقوق بسوء التصرف. إخوة الإيمان والإسلام، هذا يوم عيد، لابد أن نقتل فيه الأهواء ونعظم أمر ربنا عز وجل. فهذه شعائر أيام العيد أيام أكل وشرب، أيام تكبير وتهليل، فعظموا ربكم وأدخلوا البهجة والسرور على أهلكم وعلى أولادكم. وكان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الأعياد بعد أن يخاطب الرجال ينتقل إلى مصلى النساء والأخوات فيعظهن موعظة خاصة بهن. لذلك أرسل رسالة للأخوات المستمعات معنا في مصلى النساء أن يتقين الله عز وجل في البيوت وفي الأزواج وفي الأولاد. أختاه كوني نعم الزوجة لزوجك، أدخلي البهجة على الزوج، لا تحملي زوجك ما لا يطيق، اتق الله عز وجل واعلمي أن الزوجة باب من أبواب الجنة، فهو جنتك أو نارك. إن أطعتيه في طاعة الله كانت الجنة، وإن خالفت أمره في طاعة الله كانت النار، والعياذ بالله رب العالمين. قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت، أو كما قال النبي: أحسن تربية أولادك، صل الرحم، أحسن الجوار، كوني نعم الأخت، اجعل البسمة دائما أبدا عبادة مع الأخوات، اتق الله عز وجل واذبحي هوى النفس وقدمي مصلحة الشرع ومصلحة الدين على كل هوى. بهذا يكون النصر ويكون التمكين. القول ما قلت، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن فيه خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا وفرج كرب أمتنا، نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. وأختم خطبتي بتهنئتكم بعيدكم، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والآن نستمع إلى ترجمة مختصرة لهذا الموضوع لغير الناطقين بالعربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحفظكم الله.